بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
نواقض الإسلام،
لفضيلة الشيخ
بشر بن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على خاتم رسله وأفضل أنبيائه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبتدئ في حديثنا هذا اليوم والمتعلق بنواقض الإسلام، أنبه على أمرين. أما الأمر الأول فهو أنه اتصل بي بعض الإخوة مقترحا أن يؤجل البدء في درس مختصر صحيح البخاري إلى ما بعد الامتحانات لانشغال الإخوة والطلاب بذلك، وكانت هذه لفتة كنت حقيقة غافلا عنها، لأن الطلبة في الجامعات مشغولون هذه الأيام بالامتحانات. الأمر الآخر هو أن درسنا هذا اليوم هو آخر الدروس في هذا الشهر حتى ما بعد الامتحانات، وسيعلن عن موعده إن شاء الله تعالى قرب بدئه، لأن الأسبوع القادم سيكون أسبوع السفر لمن كان أهله خارج الرياض وكذلك لمن كان يريد الحج. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يعيننا جميعا على الاستفادة من أوقاتنا وقضائها جميعا في طاعة الله سبحانه. أما درس هذا اليوم فقد سبق الإعلان عن موضوعه، وهو الحديث عن نواقض الإسلام، ولا شك موضوع مهم ينبغي أن يعيه المسلمون عموماً والدعاة إلى الله تعالى خصوصاً. وهذا الموضوع تحدث فيه العلماء وذكروا هذه النواقض في كتب الفقه الإسلامي في أبواب حكم المرتد أو في باب حكم المرتد، وذكروا كثيراً جداً، حتى نسب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى صاحب كتاب الإقناع من كتب الفقه الحنبلي العلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى أن هذه النواقض تصل إلى 400. وقد ذكر بعض العلماء أهم هذه النواقض وحصروا أكثرها انتشاراً في 10 نواقض. ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكرها شيخ الإسلام في هذا الزمان العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. وليس مرادهم الحصر، حصر النواقض وأسباب الردة في هذه العشرة، إنما أرادوا بها الأكثر انتشاراً والأشهر والتي قد تروج أو تخفى على كثير من الناس، فيظنون أن الشخص مسلم وهو مرتكب لهذه النواقض. تقريباً هذا ضابط لهذه النواقض العشرة الآتية التي سأقرأها لكم من كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز، ثم بعد ذلك نعود عليها بالشرح والإيضاح. الجامع بين هذه النواقض هو أنها تفعل وتنتشر كثيراً في مجتمعات المسلمين، ثم يبقى فاعلها منسوباً إلى المسلمين. فلو أن شخصاً اعتنق الديانة النصرانية أو اليهودية أو غيرها، صحيح هو أصبح مرتداً ولكن الناس لن ينسبوه بعد ذلك للإسلام. أما هذه النواقض العشرة فهي تفعل ويبقى صاحبها عند كثير من الطوائف منسوبا إلى الإسلام ويظن أنه مسلم وهي ناقضة من نواقض الإسلام. هذه العشرة سأقرأها أولا، وسأقرأ كلام سماحة الشيخ عبد العزيز كاملا غير منقوص، ثم أعود فأتحدث عنها واحدا واحدا، إلا أنني سأختصر في أحدها وهو الناقض الرابع من نواقض الإسلام الذي يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، سأتحدث عنه بإيجاز، ثم إن شاء الله تعالى أفرد له درسا كاملا تحت عنوان أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى بعد الامتحان. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا، ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك، رجاء السلامة والعافية منها، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها. الأول من النواقض العشرة الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام نقلها من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم بدأ الشيخ حفظه الله تعالى يبين بعض أحكام القسم الرابع الذي يتعلق بحكم الجاهلية أو بتحكيم القوانين، وهذا إن شاء الله تعالى سنفرده بحديث خاص، وإن كنت لن أتركه سأمر عليه سريعا. نرجع مرة أخرى إلى هذه النواقض ونأخذها من آخرها. بمعنى آخذ الجملة الأخيرة المهمة التي قال فيها الشيخ: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. بمعنى أن هذه النواقض قد يقع فيها الإنسان ولو هزل ولو كان يمزح، وأيضا ولو كان خائفا ما دام لم يصل إلى حد الإكراه. فالخوف درجات ومراتب، قد يكون الشخص يخاف خوفا متوهما أو خوفا مظنونا لا يصل إلى حد الإكراه، فأما إذا وصل إلى حد الإكراه بمعنى أن يكون مكرها بأن يوقع عليه عذاب سواء كان في بدنه أو في ماله أو في ولده، ثم بعد ذلك قال كلمة الكفر بلسانه وليس مطمئنا بها قلبه ولا منشرحا بها صدره، فإنه لا يكون كافرا، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن هذه النواقض خطيرة جدا، وهي تقع في المجتمعات الإسلامية ويقع فيها كثيرون إما بجد أو بهزل أو بغير ذلك. الأول من هذه النواقض، أو قبل أن أدخل في هذه النواقض أنبه أيضا على مسألة أخرى بعد أن نبهت على أن هذه النواقض هي الأكثر انتشارا وليس المقصود الحصر، أنبه على مسألة أخرى ذكرتها في الدرس الماضي، وهي أن هناك مسائل تخفى على بعض الناس فإذا خفيت عليهم فإنهم يعذرون، وهناك مسائل لا يعذر أحد بجهلها ما دام يعيش في مجتمعات المسلمين ويسمع الدعاة إلى الله الدعاة الصادقين المخلصين، وتتردد على أسماعه آيات القرآن الكريم وأحاديث خاتم المرسلين. فهناك أمور إذا جهلها الإنسان يعذر بجهلها فيعلم، فإذا أصر أصبح كافرا. هذه الأمور هي التي يكون فيها خفاء، ويضرب العلماء مثالا لذلك ببعض الصفات التي قد تخفى، وقد جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه: أن رجلا كان مسرفا على نفسه في الذنوب، فلما حضرته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم انظروا يوما شديد الريح فذروني فيه. ففعلوا لما مات، فعلوا به ذلك، أحرقوه ثم ذروه في البحر وفي البر، فأمر الله جل وعلا البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم أعاده بشرا سويا، وسأله: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي خوفك، فغفر الله لك. فهذا الرجل كان منكرا لقدرة الله جل وعلا على كل شيء، ومع ذلك نظرا لجهله ولأن مقصده الخوف من الله، أو لأن الحامل له على ذلك الخوف من الله عز وجل، فقد عذر بهذا الجهل. فإذا هناك أمور يعذر فيها الإنسان إذا جهلها، وهناك أمور أخرى إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ويعيش في أوساط المسلمين فإنه لا يعذر، وذلك كالشرك بالله عز وجل، كالشرك الأكبر الذي هو أصل الأصول. فإذا كان الإنسان الذي يعيش بين المسلمين ويسمع الدعاة إلى الله جل وعلا ويقرأ القرآن أو يسمعه من الأئمة ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ، ثم نحكم عليه إذا أنكر وجوب الصلاة بأنه كافر لأنه أنكر معلوم من الدين بضرورة، فما بالك بأصل الأصول الذي هو أعظمها وأكبرها وهو التوحيد وأصل العقيدة. الناقض الأول الشرك، الشرك بالله عز وجل، وهنا قيده مؤلف هذه الرسالة أو الجامع لهذه النواقض، قيده بالشرك في عبادة الله، وذلك لأن الشرك يشمل أمورا كثيرة. فهناك الشرك في الأسماء والصفات باتخاذ ند لله جل وعلا يسمى بأسماء الله ويوصف بصفاته، وهناك أيضا الشرك في التشريع بأن يتخذ شخص مشرعا من دون الله جل وعلا، وهذا يشمله القسم الرابع وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فهنا المؤلف حصر هذا القسم في الشرك في عبادة الله عز وجل، والشرك المراد به اتخاذ ند مع الله سبحانه، بأن تصرف له نوع أو يصرف له نوع من أنواع العبادة. فإذا وجد من يصرف له نوع من أنواع العبادة فإنه قد اتخذ إلها من دون الله سبحانه. الشرك الأكبر تحدث عنه العلماء وذكروا له أنواعا، ومن أنواع الشرك الأكبر الشرك في الدعاء بأن يدعى غير الله سبحانه، يستنجد به، يطلب منه المدد، يدعى للنفع، يدعى لكشف الضر ونحو ذلك، فكل هذا من الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. معنى الآية أنهم أخلصوا لله في الشدة وأشركوا به في الرخاء. والآيات في مسألة دعاء غير الله جل وعلا وفي أيضا دعاء الإخلاص في الدعاء كثيرة جدا. يقول الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهناك أيضا الشرك في المحبة بأن يتخذ مع الله إله يحب كحب الله، يسوى بينه وبين الله في التأله وفي التعظيم. قال الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء المشركون يحبون الله ولكنهم اتخذوا آلهة أحبوها كما يحبون الله عز وجل، فكانوا بهذا العمل مشركين. وسيقولون يوم القيامة إذا كانوا إذا صاروا في النار نسأل الله العافية: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بالله عز وجل في محبته وفي التعبد له وفي التأله له وفي قصده ورجائه وخوفه. كذلك من الشرك شرك النية والإرادة والقصد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء يعملون الأعمال ولا يقصدون بها الله سبحانه وتعالى، كالمنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فصلاتهم لم تكن لله ثم طرأ عليها رياء، لا، بل كانت من أصلها رياء، فكانت شركا في النية وفي الإرادة وفي القصد. كذلك من الشرك شرك الطاعة. شرك الطاعة قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جاء عدي بن حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ فقال: ما معناه؟ ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم أو فتطيعوهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. هذا حديث حسن بمجموع طرقه، رواه أحمد الترمذي وغيرهما. كذلك من الشرك أيضا شرك الخوف. قال الله جل وعلا: ويخوفونك بالذين من دونه. وهو الذي والشرك وهذا النوع أي الشرك الأكبر في الخوف هو الذي يسميه العلماء بخوف السر، والمراد به اعتقاد أن في المخوف سرا يخاف من أجله، فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه يضر وينفع، فأنت إذا لم تخف منه أو عملت عملا لا يقبله فما فعندهم أنه سيعلم بعملك ذلك حتى ولو كان بينك وبينه آلاف الكيلومترات، وهو أيضا سينتقم منك وسيضرك أو سيضر أولادك أو أموالك. وهذه العقيدة منتشرة، نسأل الله العافية والسلامة في من يعبدون الأولياء والصالحين من دون الله، فلو كان بينهم وبينهم آلاف الكيلومترات فهم يخافون منهم ويقولون إنهم يعلمون بك إذا سببتهم أو إذا أخطأت عليهم أو إذا قلت إنهم لا يعبدون من دون الله أو لا يتقرب إليهم أو لا يذبح لهم، فيخافون منهم خوفا شديدا لأنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، وإذا علموا فسيعاقبون وسينتقمون. ولا شك أن هذا، نسأل الله العافية والسلامة، من الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا النوع الذي هو الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل. بالنسبة للاعتقاد مثاله شرك المحبة وشرك الخوف الذي سبق الحديث عنهما، والعمل مثاله الذبح لغير الله جل وعلا كالذبح للجن. وهذه المسألة نسأل الله السلامة منتشرة وكثيرة، وهي موجودة حتى في بلادنا هنا، مع أن بلادنا بحمد الله من أخف البلدان التي يظهر فيها الشرك، إلا أن هذه المسألة بالذات موجودة، خاصة عندما يمرض مريض فيذهبون به لساحر أو مشعوذ أو كاهن فيطلب منهم أن يذبحوا للجن، نسأل الله العافية والسلامة، فيذبحون شفقة على هذا المريض ورجاء في أن يشفى وأن يشفى بوقت سريع وعاجل، وما علموا أنهم قد اشتروا الدنيا بالآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أمثلة الشرك في العمل الدعاء والاستغاثة بغير الله سبحانه. وأنبه هنا إلى مسألة قبل أن أتجاوز هذه النقطة إلى ما بعدها، وهي أنه هناك من الدعاء ما هو جائز ومن الاستغاثة ما هي جائزة، وهي ما يسميه العلماء دعاء الحي القادر في الأسباب الظاهرة التي هي الأمور الحسية، وذلك كأن يكون الشخص في بحر فيخشى من الغرق فينادي من بجواره ويقول يا فلان أنقذني، يستغيث به، فهذا لا شيء فيه ولا بأس، لأن هذا حي وقادر، وأيضا هذا من الأسباب الظاهرة. أما إذا كان في الأسباب أو أما إذا كان في الأمور المعنوية كالفقر وكشفاء الأمراض ونحوها، فهذا شرك أكبر حتى ولو كان بجوارك الشخص المدعو، نسأل الله العافية، فلا أحد يستطيع أن ينفي الفقر عن أحد حتى ولو أعطاه الملايين أو آلاف الملايين. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. هذا النوع هو غالب شرك أهل الجاهلية، هذا هو غالب شرك المشركين. لم تكن العرب تعتقد أن الأصنام هي التي تخلقها أو ترزقها، ولا أن الأصنام هي التي خلقت السماوات والأرض، ولا أن الأصنام هي التي تحيي وتميت، ما كانوا يعتقدون هذا، ولم يكونوا أيضا يعتقدون أنها هي التي تصرف الكون، إنما كان غالب عبادتهم أنهم يعبدونها لهذا الأمر وهو طلب الشفاعة. يقول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقول سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم إذا سئلوا أهؤلاء هم الذين خلقوا قالوا لا، أهؤلاء هم الذين رزقوا قالوا لا، أهؤلاء هم الذين أحيوا وأماتوا قالوا لا. ولذلك أبو جهل كان يقول كما جاء في كتب السيرة في غزوة بدر، لئن كنا نقاتل الله فما لنا بالله من طاقة، يعلم أن الله قوي عزيز، فكانوا يعلمون بأن هذه الآلهة التي تتخذ من دون الله جل وعلا لا تملك الخلق ولا الرزق ولا تدبير الأمور، مع أنهم أيضا يعتقدون أنها تضر وتنفع، هم يعتقدون فيها هذا الشيء، يعتقدون فيها أنها تضر وتنفع، ويدل على ذلك هذه الآية ويخوفونك بالذين من دونه. الثالث من هذه النواقض قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذه المراد بها أن الكافر يجب أن يعتقد كفره، وأن من لم يعتقد بكفره فهو مكذب لله ورسوله، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. فاليهودي والنصراني يجب أن نعتقد أنهما كافران، ولذلك أذكر أن أحدهم كتب في جريدة السياسة الكويتية قبل سنوات يجادل ويماحك في كفر اليهود والنصارى، ويزعم أنهم عندهم علماء الذرة وعندهم علماء الطب وعندهم علماء كذا وعندهم علماء كذا، كيف يكون هؤلاء كفار؟ ولا شك أن هذه ردة عن الإسلام، لأنها تكذيب للرب سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أخبرنا أن اليهود والنصارى كفرة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآيات في هذا ظاهرة كثيرة، لكن أريد أن أنبه على نقطة، وهي أن هناك من يرتكب نواقض من نواقض الإسلام، فيختلف بعض العلماء في تكفيره، فلا يسارع بتكفير الشخص الذي يعارض تكفير هذا المرتكب للناقض. مثال ذلك، لو أن شخصا قال إن من يذبح لغير الله جل وعلا لا بد أن نبين له وأن نعلمه، وإلا فلا نحكم بكفره بسرعة، يعني متعجلا. وقال شخص آخر لا، هذا قامت عليه الحجة وعنده دعاة التوحيد وتقرأ عليه آيات الله جل وعلا، ولكنه لم يطلب الحق ولم يبحث عنه، بل ربما عارضه ونبز أهله بألقاب السوء، فهو كافر. فقال الشخص لا، أنا لا أكفره الآن، لابد أتوقف في تكفيره. في هذه الحالة نقول إن هذا الشخص المتوقف عنده شبهة، فلا نقول إنه قد كفر. فالمراد هنا بقول الشيخ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، أي حيث لا شبهة له. فأما إذا كانت له شبهة فلا، ولهذا ينبغي التفطن لمثل هذه الدقائق. الرابع قال من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض تكلم عنه الشيخ في آخر الحديث، الشيخ عبد العزيز حفظه الله علق على هذا الناقض بما يلي، قال ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنها يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه، في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير الشريعة في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا. وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. هذه المسألة التي هي الحكم بغير ما أنزل الله مما عمت به البلوى في بلدان المسلمين، فقل أن تجد بلدا مسلما إلا وهو يحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك ينبغي على طلبة العلم وأهل العلم والدعاء أن ينشروا الأحكام بين الناس في هذه المسألة، ليعرف الناس حكم هؤلاء الشياطين الذين تسلطوا على رقاب المسلمين فحكموا فيهم بالقانون الفرنسي أو القانون السويسري أو غيرهما، ويعلم أن هذا من المحادة لله ورسوله، وأنه من الكفر بالله عز وجل. وهنا أريد أن أذكر نبذة مختصرة عن هذه المسألة. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، قسم كفر أكبر مخرج من الملة، وقسم كفر عمل يعني معصية. وأبتدئ بهذا الأخير لأنه أخصر وأقصر. فأما الحكم الذي هو معصية، الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو معصية وليس كفرا، فهو حكم القاضي في مسألة معينة اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة للمحكوم عليه أو لقرابة المحكوم له، وهو يعلم أنه عاصي، فيحكم في هذه المسألة بغير ما أنزل الله، فهذا قد أذنب ذنبا عظيما وارتكب جرما كبيرا ولكنه لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة. مثال ذلك أن يكون بين زيد وعمر، كما يمثل النحويون دائما بزيد وعمر، أن يكون بين زيد وعمر خصومة في أرض، فيذهبون إلى قاضي، هذا القاضي ابن عم لزيد، فإذا جاء إليه حكم بها لزيد مع أن الحق لعمر لأن هذا قريبه، حكم في مسألة معينة بين فلان وفلان نظرا لقرابة، فهذا قد عصى الله جل وعلا وأخطأ خطأ كبيرا، ولكن ليست هذه طريقته في جميع أحكامه، فهو لا يحكم بغير ما أنزل الله في كل شيء، فهذا يكون عاصما. إذن هنا قاضي حاكم حكم في مسألة معينة. أما الكفر الأكبر المخرج من الملة فهو أقسام، منها ما هو اعتقاد ومنها ما هو عمل. الاعتقاد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى كثير منها، قال اعتقد أن القوانين أفضل من الشريعة، أو اعتقد أن القوانين تساوي الشريعة، أو اعتقد جواز العمل بالقوانين ولو كان يرى أن الشريعة أفضل، فمجرد اعتقاد استحلال العمل بها كفر. وهناك عمل، والعمل يدل على ما في القلب، وكل إناء بما فيه ينضح، فمن وضع دستورا للمسلمين كما قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، يقول ما معناه إن من أعظم الكفر ومن أعظم المحادة لله ورسوله والمناقضة لشهادة أن محمد رسول الله اتخاذ قوانين تكون مضاهية لشرع الله ويكون لها مصادر ويكون لها كتب ومراجع كما يرجع أهل العلم لكتب العلماء والكتاب والسنة. فاتخاذ دستور في مجلد أو في مجلدين يرجع الناس إليه ويلزمون بالتحاكم إليه وبالحكم به، هذا كفر ما بعده كفر، وشرك ما بعده شرك، وهو الشرك في الطاعة والشرك في التشريع. فإلزام المسلمين ولو حتى بجزئية، إلزام المسلمين ولو حتى بجزئية مما يخالف غير حكم الله عز وجل ليتحاكموا إلى هذه إلى هذا الشيء لتكون قانونا عاما لهم. فمثلا لو ألزم المسلمون في قضية الفرائض بأن يكون للأنثى مثل الرجل في بلد ما من البلدان، وباقي الأمور على ما يرام لم يلزموا فيها بشيء، كان هذا الملزم كافرا لأنه قد ضاها حكم الله عز وجل ونصب نفسه مشرعا، فمع أنها جزئية إلا أنها لما اتصفت بالإلزام واتصفت بالعموم على عموم المسلمين خرجت عن حد كونها معصية إلى كونها كفرا. إذن لا فرق في الإلزام والتشريع بين أن يكون الدستور كله مخالفا للشريعة أو أن يكون بعضه مخالفا وبعضه موافقا. ومعظم بلاد المسلمين الأحوال الشخصية فيها التي هي النكاح والطلاق والمواريث على وفق أحكام الشريعة. وأما المعاملات المالية ما يسمونه في القانون المدني والقانون التجاري والأمور الجنائية القانون الجنائي، فهذه كلها مستمدة من الكفرة الفجرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن تبين لنا الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو معصية والحكم بغير ما أنزل الله الذي هو كفر. والنوع الذي هو معصية هو الذي ورد عن بعض العلماء من السلف أنه كفر دون كفر، لأنه لم يكن أحد من علماء السلف يتصور يوم من الأيام أن توضع قوانين يلزم بها المسلمون وينحى الكتاب والسنة جانبا، ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، لما تكلم عن ما فعله جنكيز خان ملك التتار وضع لهم كتابا اسمه الياسة، هذا الكتاب ضمنه شرائع وأحكام يرجع إليها أولاده من بعده، وكان هو يرجع إليها ويتحاكمون إليها. هذه الشرائع مستمدة، انظروا يا إخوان، مستمدة من اليهودية ومن النصرانية ومن الإسلام ومن أهوائه وعادات آبائه وأجداده. فحكم الحافظ بن كثير بالكفر على من فعل ذلك، قال من فعل ذلك ومن تحاكم إليه فهو كافر بإجماع المسلمين، يقتل حتى يقاتل حتى يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. فما بالكم بمن لا يأخذ من اليهودية والنصرانية بل يأخذ من الملاحدة ومن المتحللين من الأديان من العلمانيين وأمثالهم. وسأتحدث إن شاء الله تعالى حديثا مفصلا كاملا عن هذه المسألة وكيف دخلت إلى بلاد المسلمين وكيف انتقلت العدوى من بلد إلى بلد وتفاصيل أحكامها وأقوال العلماء فيها. وسآتي إن شاء الله تعالى بنقول تسر المؤمن من عدد كبير من أهل العلم في هذه المسألة في الدرس القادم، وسيكون إن شاء الله بعد الامتحانات ويحدد وقته فيما بعد. الناقض الذي بعده قال الشيخ: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. هذا الناقض يتصف به المنافقون، وقد سبق في الدرس الماضي لما تكلمنا عن أنواع النفاق الاعتقادي ذكرنا أن منه بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما جاء به أو بغض بعض ما جاء به، فهذا النوع يتصف به أهل النفاق الذي نزلت فيهم هذه الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبغض شيء من الشريعة، بغض التشريع والدين، هذا كفر مخرج من الملة. لكن لا يلتبس في أذهانكم ما قد يحصل لبعض المسلمين من كراهية بعض الأعمال لمشقة لا لأنها شريعة ودين. فمثلا لو أن شخصا في أوقات شدة البرد عندما تصبح درجة الحرارة 2 تحت الصفر أو صفر كره أن يتوضأ في شدة البرد وقال: الله لو تيممنا ربما يكون أحسن وكذا، هذا ما يدخل، وليس هذا هو المقصود، بل المقصود بغض الشريعة، بغض هذه الشعيرة التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث أن من أفضل الأعمال إسباغ الوضوء على المكاره، أي في أوقات الشدة والأوقات التي يكره الإنسان فيها أن يسبغ الوضوء ويكثر الماء مثل شدة البرد. قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانه. هذه الآية نزلت في غزوة تبوك في قوم تكلموا بكلام تساهلوا به واعتبروه خوضا ولعبا، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. وهذه الآية تدل على أنهم كان عندهم إيمان، يعني القول بأنهم أصلا كانوا منافقين ليس بصحيح، بل الصحيح أنهم كان عندهم إيمان. قد كفرتم بعد إيمانكم، ماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلما طعنوا فيهم واستهزأوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم بالكفر. الله عز وجل يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان عندهم إيمان ومع ذلك أصبحوا كفارا لما قالوا كلمة الكفر. هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل الخطيرة التي يجب على المسلم أن يعيها جيدا، فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يقولها هازلا لا يلقي لها بالا فيكون بها كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله أو بآياته أو سب الله سبحانه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الآيات الكريمة أو ما أنزل الله عز وجل من الدين ومن الشرع، هذا كفر ولا يعذر صاحبه أبدا، سواء قال خرجت عن غير قصد أو كنت هازلا أو كذا أو كذا أو تمح الأعذار، لا يعذر. وذلك لأن هذا هو أصل الأصول وأعظم العقائد ولا يجهله أحد، لا يجهله مسلم. وهذه المسألة تنتشر كثيرا خاصة عند الغضب وعند الذين يلعبون الورق والبلوت أو يلعبون الكورة، فتجدهم يلعنون الدين ويسبون، وتجد بعضهم يستهزئ وما علموا أنها كلمة توبق الدنيا والآخرة، تفسد على المرء دنياه وتفسد عليه آخرته. وهنا مسألة ينبغي أن نفصل فيها، وهي أن الإنسان قد يستهزئ بشخص، قد يستهزئ بفلان بلحية فلان أو بتقصيره ثوبه أو بسواكه، يستهزئ به، فهل يحكم عليه بأنه كفر لأنه استهزأ باللحية أو لا يحكم عليه؟ هذا فيه تفصيل، ينظر إلى هذا الاستهزاء وإلى ما قال الرجل، ينظر إلى قصده، هل كان يقصد الشريعة، هل كان يقصد هذا الأمر الإلهي الأمر النبوي بأن يطلق المسلم لحيته، فلا شك في أن هذا استهزاء بآيات الله وكفر، أم كان يقصد فلانا بذاته، يعني يستهزئ بلحيته بطريقتها بكونها منتشرة بكونها طويلة بكونها كذا، فهو يستهزئ فقط بهذا الشخص، فهذا يكون من باب سب المسلمين وأذاهم، وقد توعد الله جل وعلا على ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فينبغي على المسلمين أن يحذروا من ذلك، بل إن الله جل وعلا نهانا أن نجلس في المجلس الذي يستهزأ فيه بآيات الله ورسوله. قال الله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية آخرها يدل على أن هذا العمل عمل المنافقين والكافرين، ثم هو ينهى المؤمنين أن يجلسوا معهم، فإن جلسوا معهم ورضوا بما فعل هؤلاء فقد أصبحوا مثلهم وأصبحوا منافقين وكفارا مثلهم. والله سبحانه قد نزل في الكتاب، يعني في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيجب على المسلم أن يحذر الجلوس مع هؤلاء، يعني إذا كنتم تلعبون ورقة أو كنتم تلعبون كورة أيها المسلمون، مع أن هاتين اللعبتين فيهما كلام، فإن عليك إذا سمعت أحدا يستهزئ بآيات الله أو يستهزئ بالله أو رسوله أو يسب الله أو رسوله أو يسب دين الله جل وعلا، عليك أن تنكر عليه إنكارا شديدا وتنصحه، ثم عليك أن تفارقه حتى لا تكون مثله. وهذه المسألة مما يجب عليكم أيها الدعاة إلى الله، أيها الشباب المسلم، أن تنبهوا المسلمين إليها، فإنها منتشرة خاصة عند الشباب المستهتر الضائع الغافل. النقطة التي بعدها أو الناقض الذي بعده: قال الشيخ: السابع السحر، ومنه الصرف والعرض، فمن فعله أو رضي به كفر. من فعل السحر أو رضي بالسحر كفر. والدليل قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما معنى الصرف والعطف؟ الصرف المراد به التفريق، والعطف المراد به التأليف. فالصرف هو صرف المرء عن زوجه على سبيل المثال، يعني التفريق بين القلوب، سواء قلب الرجل وأبيه، كان يصبح يبغض والده أو يبغض إخوانه أو يبغض أقاربه أو يبغض أهل العلم وأهل الخير، أو صرفه عن زوجه فيبغض زوجه. والعطف بالعكس، يعني التأليف، تأليف القلوب، كأن يؤلف بين رجل وامرأته، كل ذلك سحر. إلا أن الصرف والعطف مما يخفى على بعض الناس، وقد مثل به شيخ الإسلام الإمام محمد رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن عبد الوهاب، مثل بالصرف والعطف لما يخفى على بعض الناس. فقد تأتي امرأة ساحرة خبيثة إلى امرأة مسلمة غافلة، فتشتكي المرأة المسكينة المؤمنة الغافلة إلى هذه الخبيثة وتقول لها، أو تشتكي إليها أن زوجها أصبح قاليا لها ومبتعدا عنها وأصبح منصرفا عنها، فتقول لها: هذه سأعطيك دواء وتفعلين كذا وكذا، فبعد ذلك سيحبك وسيلتفت إليك ولا يفضل أحدا عليك. فتقبل هذه المسكينة التي تجهل ما حقيقة الأمر، هذه لا تعد كافرة بهذا العمل، لأن هذا مما يخفى. فلا بد في مثل هذه المسائل من إقامة الحجة، ولا بد من البيان. فإذا أخبرت بأن هذا من السحر، وأن السحر كفر، أن تعلمه كفر، وأن فعله كفر، وأن الرضا به كفر، فإنها بعد ذلك إذا فعلته تقع في هذا الناقض، نسأل الله العافية والسلام. والسحر مما انتشر في هذه العصور، وكلما قل العلم كثر الجهل وكثر الكفر وكثر السحر، وخاصة في البيئات التي يقل فيها العلم. والسحر لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون مع الشياطين، ما يمكن أن يسحر الساحر السحر الحقيقي الذي يؤلم ويؤثر في القلوب وفي الأبدان بإذن الله، لا يمكن أن يتم إلا بتعاون مع الشياطين. والشياطين لا تقدم خدمات بدون مقابل، بل لا بد من التنازل عن جزء من العقيدة، فيذبح لها، فيشرك بها، يدعوها ويستغيث بها، يتقرب إليها بالطيب والبخور وغير ذلك، يتقرب إليها بمقارفة النجاسات والقاذورات، بأهانة المصحف والأحاديث النبوية بوضعها في الأماكن النجسة، أو بوضعها بالأقدام، أو كتابتها بدم الحيض أو النجاسات. فإذا فعل مثل تلك الكفريات خدمته الشياطين وساعدته في مسألة السحر. فالسحر كله كفر، ومن ذهب إلى ساحر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فقط مجرد الذهاب إليه، إذا ذهب إليه فسأله، فأما إذا صدقه أو إذا عمل السحر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت بهذا الأحاديث الصحيحة. وهو من الأمور الخطيرة التي انتشرت، وكلكم يجب عليه أن يبلغ، فقد أمرنا الله جل وعلا بتبليغ هذه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ إلى أن توفاه الله، ثم ألقيت مهمة النبي على مجموع الأمة، فتبليغ هذه الشريعة فرض كفاية على هذه الأمة. والناس الجهال الذين يقعون في هذه المسائل يجب عليكم أن تبلغوهم وأن تعلموهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، فهي نصاب التبليغ. الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قضية موالاة الكفار من القضايا الخطيرة، والموالاة ليست كلها كفرا، فهي درجات، هي كالسلم فيه درجات متعددة، فمنها ما هو في أعلى السلم وهي التولي الذي هو كفر، ومنها ما هو في وسطه ومنه ما هو في أدناه، والناقض منها هو التولي، وهو التولي هو مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين. وكلمة المشركين خرجت مخرج الغالب، والمراد مظاهرة الكافرين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو هندوسا أو مجوسا أو بوذيين أو غيرهم أو مرتدين. كيف تكون هذه المظاهرة؟ هذه المظاهرة سئل عنها شيخ الإسلام في زمانه، إمام هذه البلاد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ المتوفى سنة 1339، وكان هو إمام هذه البلاد في أول عهد الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا. سئل عن هذه، فنص السؤال قال: سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، سئل الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمهم الله عن الفرق بين الموالاة والتولي، فأجاب رحمه الله تعالى: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم، يعني كالدفاع عن الكفار، سواء كان الدفاع بالقول أو كان الدفاع بالعمل، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. هذا التولي، وهذا هو الناقض، هذا هو الكفر. والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبل الدواة لهم، أو بري القلم، أو التبشش لهم، أو التبشبش لهم، لو رفع الصوت لهم. هذه أنواع من أنواع الموالاة، وعلى كل حال هذه تحتاج لتفصيل قضية الموالاة، وهذه الأمثلة تتغير أحكامها من حال إلى حال. إذن التولي تولي الكافرين كما مثل به الشيخ، عرفه الشيخ وهو مظاهرة الكافرين وإعانتهم على المسلمين، وذلك بالذب عنهم، يعني بالدفاع عن الكفار وعن آرائهم وعن مواقفهم، أو بتقديم شيء من النصرة لهم كالمال أو البدن أو الرأي. هذا العمل كفر، لكن يجب أن نتنبه لمسألة، هذه المسألة هي أنه يجب أن نفرق بين من يقدم مثل هذه الأمور للكافرين لمصلحة دنيوية، وبين من يقدمها للكافرين من أجل ظهور الكفر وانهزام الإسلام. فالذي يقدمها لأجل مصلحة دنيوية ليس بكافر، فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه الآية نزلت في قصة حاطب، ومن المعلوم أن حاطبا كتب إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهذا نوع من النصرة لهم، نوع نصرة ونوع إعانة. ومع ذلك قال الله لحاطب: يا أيها الذين آمنوا. ولما قال حاطب: يا رسول الله ما كفرت بعد إسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. ما قصد حاطب في عمله؟ قصده: إنه كان لي أهل ومال في مكة وليس من، يعني ما معناه أنه كان له أهل ومال في مكة وليس من قبيلته أحد هناك يحميها، فأراد أن يتخذ عند قريش يدا يحمون أهله وماله وولده. إذن مصلحة دنيوية، فكانت معصية، ولكن حاطب رضي الله تعالى عنه مغفور له لأنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب عمل عملا خاطئا، ولكنه وقع يوم وقعه مغفور، لأن الله كتب لأهل بدر أن ما فعلوه من المعاصي مغفور له، فجاءوا بحسنة تمحو لا تقابلها سيئة. وقد علم الله سبحانه أن أهل بدر لن يرتدوا بعد إسلام، فكل أهل بدر من أهل الجنة. لكن لو قدم شخص الإعانة للكافرين من أجل أن ينهزم الإسلام، وأن يخمد الإسلام وأن يرتفع الكفر كان هذا العمل كفرا، كان هذا العمل من الكفر. الناقض التاسع قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه كأن هذا الناقض منصب على بعض غلاة المتصوفة الذين يرون أن هناك أشخاصا إذا وصلوا إلى مرحلة معينة سقطت عنهم التكاليف فوسعهم الخروج عن الشريعة وأصبحوا لا يقومون بأوامر ولا يجتنبون نواهي بحجة أنهم وصلوا إلى اليقين، فيقولون إنهم كالخضر مع موسى، فالخضر كان يعلم الحقيقة وموسى كان يعلم الشريعة. ولا شك أن هذه زندقة وكفر، فكل شخص يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، وقوله سبحانه: فاعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المراد باليقين هنا الموت. وأما موسى فما كان مرسلا إلى الخضر، موسى كان مرسلا إلى قومه خاصة، والخضر أصح الأقوال أنه كان نبيا لأنه قال: وما فعلته عن أمري، فهو عن أمر الله جل وعلا. فإذا ما يقوله هؤلاء المخرفون الدجالون الذين أضلوا كثيرا من عوام المسلمين، ما يقولونه كفر وزندقة، ومن صدقهم بأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد فإنه كافر بعد أن تقام عليه الحجة. العاشر يعني من النواقض: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا أيها الأحبة الناقض منتشر بين العلمانيين وبين من وجهوا وجوههم قبلة باريس ولندن وواشنطن وغيرها من عواصم الكفر والضلال، يعرضون عن آيات الله ويتمسكون بما أخذوه من أولئك الكفرة الوثنيين، فوقعوا في هذا الكفر لأنهم أعرضوا عن دين الله جل وعلا، لم يتعلموه ولم يعملوا به. ودين الله سبحانه واضح: من بحث عن الحق وجده، ومن تعلم دين الله وهو يريد أن يعرف الحق بإخلاص وصدق وإنصاف فإنه سيتضح له الحق بإذن الله تعالى. فهؤلاء المعرضون عن آيات الله، وخاصة إذا ذكروا بها، لا يرفعون بها رأسا ولا يبحثون عنها ولا يستمعون لأقوال المؤمنين ولا ينظرون في كتاب الله ولا سنة رسوله، هؤلاء من أهل الكفر والضلال. حتى ولو لم يذبحوا للجن ولا للشياطين ولو لم يستغيثوا بغير الله فإنهم أهل كفر وضلال لإعراضهم عن دين الله جل وعلا، لا يتعلمونه ولا يعملون به. وهذا وقع فيه كثير من مشركي العرب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون في آذانهم القطن حتى لا يسمعوا قوله، إعراض عن دين الله سبحانه. ويقع فيه في عصرنا هذا كثير من عوام الناس وممن يزعمون الانتماء إلى الإسلام من أهل الطوائف الضالة، إذا دعوا إلى التوحيد الحق أعرضوا، وربما يتجاوزون الإعراض بنبذ أصحاب التوحيد بالألقاب وذمهم وإلصاق التهم بهم. والإعراض عن دين الله كفر، فليس شرطا أن يفهم الإنسان الكتاب والسنة، بل المشترط أن يبلغه، أن تبلغه الحجة، فإذا بلغته فقد قامت عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن نواقض الإسلام العشرة التي هي أكثرها انتشارا وشيوعا بين الناس. وبقي معنا الناقض الرابع الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله، سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بتفصيل وإسهاب في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. هنا أحد الأخوة اقترح اقتراحاً طيباً جزاه الله خيراً، يقول: أرجو التنبيه بأن يكتب السائل سؤاله ويقدمه في آخر الدرس حتى لا يسبب إرباكاً ويقلل من فائدته. يقصد أن شخص يكتب السؤال متى طرأ عليه ثم يحتفظ به معه، فإذا جاء في آخر الدرس وانتهى تقدم الأسئلة دفعة واحدة حتى لا يكون هناك شيء من الإرباك، خاصة للإخوة الحضور. أذان. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، وكثير منها يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، ولذلك سأستبعدها في هذا الدرس على أن أحتفظ بها إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. هنا سؤال يقول: إنه قرأ في جريدة الحياة اليوم أن هناك اجتماعا في لندن حول الشرق الأوسط وحول الأصولية، وشاركت فيها النصرانية حنان عشراوي وغيرها، ما حقيقة هذا الاجتماع؟ حقا أنا ما قرأت هذا الخبر اليوم، وعلى كل حال ينبغي أن نأخذه بالاهتمام وأن نبحث في أوراق العمل التي قدمت لهذا المؤتمر، إذا كان بالفعل مؤتمر ما علمت عنه، وأيضا يبحث عن نتائجه ويحذر منه. يقول: لدينا مريض ونذهب به إلى من يعالج، ولا نعلم حال هذا الذي يعالج أهو صالح أو كاهن. على كل حال يعرف الكاهن والساحر بأمور، أما الشخص الذي من الصالحين فهو يعالج بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله ويرفع صوته، وبإمكانك أن تسأله ماذا يقول ولا يغضب لذلك. فأما الساحر والكاهن فإنه قد يقول آيات قرآنية من أجل التلبيس والتدليس على الناس، ولكنه أيضا يخلط معها الشرك سرا والاستغاثة بالشياطين والجن. ومن علاماتهم السحرة وغيرهم أنهم يسألون عن الأم، أم الشخص المريض، وعن أبيه، وقد يخبرونك إذا دخلت بأن اسمك فلان ابن فلان، أو هذا المريض فعل كذا يوم كذا وكذا، بينما كان ماشيا ضرب الحائط، ضرب الجدار، أو فعل شيء مما هو من الأمور التي هي من المغيبات. ومن علاماتهم أيضا أنهم يكونون في الأماكن المظلمة وفي أماكن، وربما يكون عندهم نجاسات ويكون عندهم أشياء قرائن تلاحظها أنت، روائح كريهة، ويزمزم بكلام لا تفهمه. وإذا شككت في شخص فاقرأ عنده آية الكرسي وكررها وآخر سورة البقرة. فإذا كان ساحرا أو كاهنا فسيلتفت إليك غاضبا ويكلمك ويطلب خروجك، لأن الشياطين لا يقر لها قرار مع سورة البقرة ولا مع آية الكرسي. فإذا دخلت على شخص وشككت فيه فاقرأ آية الكرسي مرات وآخر سورة البقرة، وإذا كنت تحفظ سورة البقرة فطيب، لأن سورة البقرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. يقول: ما حكم سكوتنا أو صمتنا على ما يتعرض له المسلمون في البوسنة، وما مدى مساعدتنا لهم؟ هل نقتصر على جمع المال لهم؟ على كل حال نحن بالنسبة لنا كأفراد قدمنا إن شاء الله تعالى ما نستطيع، فدعونا ولهم وطلبنا جمع التبرعات لهم، وأيضا نشرنا أخبارهم بين الناس. هكذا فعلنا أعتقد جميعنا، ما من شخص إلا وحدث أقاربه بما يتعرض له أهل البوسنة وجمع ما تيسر. فهذا هو الواجب عليك، وهم لا يحتاجون لرجال فيما أعلم، بل يحتاجون للسلاح، فعندهم رجال جاهزون ولكن ليس عندهم السلاح. وعلى كل حال، من استطاع أن يجمع لهم مالا أو أن ينفعهم بأي شيء فلا شك أن هذا طيب. أحد الأخوة يسأل يقول: بمناسبة مرور 10 سنوات على مذبحة الإخوان في سوريا، ما سببها وما نتائجها؟ سببها أعتقد واضح يا إخوان، الحكم الذي يحكم سوريا حكم نصيري كافر، هذا معلوم. وأما نتائجها، وأنا شخصيا أعتقد الآن أرى أنهم قد تعجلوا فيما فعلوا وأخطأوا، لأن الوضع لم يكن لصالحهم. وأما نتائجها فمعروفة، أصيبت الحركة الإسلامية هناك بضربة قاصمة، لأن هناك بعض أسباب النصر لم تتوفر لهم، ففرطوا في بعض أسباب النصر، وأيضا وجدت عندهم بعض أسباب الهزيمة مثل أفكار الصوفية المخرفة التي كان يحملها بعض قادة الإخوان في سوريا، ومثل بعض استعمال الدفوف وكذا في الأناشيد وأشياء أخرى كانت من أسباب الهزيمة، نسأل الله العافية والسلامة. أخ يسأل يقول إنه يريد أن يضحي لوالديه، وهل الأفضل أن يذبح أو يصدق؟ لا، الأفضل يا أخي أن تذبح، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال صدقوا يوم العيد، بل أمر بالذبح. هنا سؤال عن حسن الترابي. حسن الترابي معروف أنه زعيم الجبهة الإسلامية القومية في السودان، وهذا الرجل أنا أقول لكم رأيي الشخصي له، وأرجو إن شاء الله تعالى أن أكون مصيبا، أنا أرى أن هذا الرجل بالنسبة للحكم الشرعي من أهل الأهواء والبدع، من أهل الضلالة، فعنده ضلالات لا أريد أن أفيض فيها، ولكنه أيضا خير من العلمانيين والمرتدين. فهناك فرق بين مسلم منحرف وبين كافر مرتد. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة أنه ترتكب أدنى المفسدتين من أجل دفع أعظمهما. فمثل هذا الشخص أو مثل هؤلاء خير من العلمانيين وأهل الشر الذين يريدون أن يحكموا بقوانين وضعية وبأنظمة جاهلية. وعلى كل حال، ليس هذا هو وقت الحديث عن هذا الرجل، ما أردت أن أعطي فكرة عن هذا الشخص، فكرة عامة. لديه أفكار، يرى من ضمن أفكاره أنه أن يترك كلام العلماء يؤخذ مباشرة من الكتاب والسنة على فهمه هو، لا على فهم السلف الصالح، وبدون آلات الاجتهاد. فهو يريد أن يلغي علم أصول الفقه وينشئ أصول فقه جديد، ولا آراء في الإجماع ولا آراء عقلانية أخرى. وقضية الولاء والبراء عندهم هذه عنده عند غيره، عند كثير من جماعة إسلامية قضية مائعة وضائعة. وعلى كل حال، لعل تأتي مناسبة أخرى فنتحدث إن شاء الله تعالى. والمهم ليس الأشخاص، المهم المناهج والأفكار التي ينشرونها ويدعون لها. ونسأل الله جل وعلا أن يجنب إخواننا في السودان ضلالة أهل الضلالة. سؤال: وإن من يقول قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. يسأل عن هذه الآية. هذه الآية يا إخوان نزلت في قوم من الموحدين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي والآية الأخرى: ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهؤلاء قوم موحدون أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في عصرنا هذا منهم أحد. عصرنا هذا ليس، لا يوجد منهم أحد، فقد انتهوا، وأيدهم الله سبحانه ونصرهم على عدوهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يسأل يقول هناك حزب شيعي في لبنان يحارب إسرائيل، هل معنى هذا أنهم يريدون استرجاع بيت المقدس؟ لا تتصور هذا بارك الله فيك. فالروافض في لبنان يريدون مكاسب على الأرض اللبنانية، يريدون المكاسب على أرض لبنان فقط، أما أنهم يريدون تحرير فلسطين فهذه كلها من باب الكذب على المسلمين، من باب التلبيس عليهم لنشر الفكر الرافضي الخبيث بين إخواننا في فلسطين. ولهذا الآن أنت إذا استمعت إلى إذاعة الروافض قبحهم الله في إيران تجدوا ما يتكلمون، وقام المجاهدون المسلمون في فلسطين وفعلوا كذا. هذه الكلمة العبارة من أكثر العبارات تأثيرا على الناس في فلسطين أو خارج فلسطين، مع أن الرافضي يعتقد أن السني كافر، الرافضي يعتقد أن السني كافر، النواصب عنده كفرة الذين يترضون عن أبي بكر وعمر ويعتبرونهم من أئمة الهدى، ومع ذلك انظروا إلى خبث الرافضي يتنازل عن عقيدته هذه تقية ويقول عن أهل فلسطين المجاهدون المسلمون، مع أني فيما أعلم لا يوجد في فلسطين رافضة، وإن كانوا موجودين فهم قلة. فحزب الله اللي يسمى حزب الله هو حزب الشيطان في لبنان، هذا الحزب الرافضي، هذا يريد فقط أن يكون له شأن في مستقبل لبنان وعلى الأرض اللبنانية، وهو مدعوم كما هو معلوم من رافضة إيران. أحد الأخوة يسأل عن تغيير المناهج وما سيحصل، على كل حال هذه إن شاء الله سنتحدث عنها في المستقبل وما قد حصل فيها، وهذه المسألة في اعتقادي أنه بولغ فيها كثيرا، وينبغي الإنسان قبل أن يتكلم أن يتأكد. وقد صار لي بحث في مثل هذا الموضوع، فوقفت على أن كثيرا مما يقال ليس بصحيح، فأمور كثيرة أشير إلى أنها حذفت ثم تبين أنها أصلاً موجودة في مواد أخرى، إنما خوفاً من التكرار حذفت، فينبغي التثبت والتأني في مثل هذه المسائل. يقول ما حكم من يصلي بالطلبة وهو مدير مدرسة وهو مسبل الإزار ويحاج بأن الإسبال جائز ويتكلم به على الطلبة ويحثهم على الإسبال ويستشهد بأقوال ابن حزم في ذلك؟ على كل حال أنا لا أدري هل ابن حزم يقول بهذا أم لا. ابن حزم اشتهر عنه أنه أباح الغناء، وهذه من أخطائه، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله، ورد عليه أهل العلم. أما قضية الإسبال فلا أدري عنه. على كل حال هذا الرجل يناصح وينبغي أن يكلمه بعض طلبة العلم أو بعض الدعاة الذين يعرفونه أو القريبين منه، وأن يزوروه في بيته ويعطوه بعض الأشرطة في هذا الموضوع، وبعض كلام العلماء، كلام سماحة الشيخ عبد العزيز وسماحة الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم. فإذا أصر على ما هو عليه فينبغي أن يرفع أمره إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ليتخذ في حقه إجراء، لأنه يدعو إلى ضلالة، الرجل هذا يدعو إلى ضلالة ما دام يقوم أمام الطلبة ويحثهم على هذا الأمر. لكن ينبغي أن يناصح أولا خاصة من الإخوة الدعاة، وأتمنى لو أن الأخ الذي كتب يقابلني بعد الصلاة. يقول أن هناك شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هل يطلق عليه كافر؟ لا شك أن هذا العمل كفر، وإذا كان يعيش بين المسلمين وبلغ كلام أهل العلم في ذلك وأصر على ما هو عليه فلا شك أنه كافر، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه كافر. ومثل هذا الرجل إذا لم ينفع فيه نصيحة ولا موعظة بالأساليب الشرعية فإنه يرفع أمره إلى ولاة الأمر ليقام عليها الحكم الشرعي، يعني عليك أن تأتي بشاهدين أنه لا يصلي، أن لا يصلي نهائيا. أما إذا كان يصلي في بيته فلا يعتبر كافرا، يعتبر فاسقا، عليك أن تأتي بشاهدين وترفع أمره إلى المحكمة ويتخذ في حقه الإجراء إن شاء الله تعالى أو الحكم الشرعي. يقول: كيف وسع الخضر الخروج على شريعة موسى؟ الخضر يا إخوان كان من غير قوم موسى. موسى أرسل إلى بني إسرائيل وأهل مصر، يعني إلى فرعون. هؤلاء هم قوم موسى الذين أرسل إليهم، فما كان مرسلا إلى غيرهم، وما كان مكلفا بأن يدعو غيرهم. والخضر كان نبيا، ولذلك كانت له شريعة خاصة به، ولهذا لم يكن ملزما بأن يتبع موسى. بينما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد مهما كان إلا أن يتبعه، كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمر: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحد الإخوة يقول: هل يوجد غير نواقض الإسلام تؤدي إلى الخروج من الملة؟ إذا كان يقصد النواقض العشرة التي ذكرت، نعم، النواقض كثيرة جدا، والذي يقرأ في كتب الفقه في حكم المرتد يجد أشياء كثيرة كثيرة جدا. وقلت لكم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسب إلى صاحب الإقناع أنه ذكر أن هذه النواقض تقارب 400، ليست عشرة فقط، لكن هذه أكثرها انتشاراً وشيوعاً في بلدان المسلمين. وقلت لكم إن هذا هو الذي يربط بين هذه العشرة، أن أكثرها انتشاراً وشيوعاً، وأنها أيضاً قد يفعلها الشخص ويظن أنه لا زال مسلماً. على كل حال، بقية هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى نحتفظ بها، ولعله يتيسر إن شاء الله وقت نجيب عليها فيه. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. ونسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر هذا الدين، وأن يقمع المرتدين والمنافقين، وأن يعز أولياءه ويذل أعداءه، إنه سبحانه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ومن تبعهم بإحسان.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10395.